ولا تكن من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فينفعك فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآيات الأواخر من سورة يونس يذكر الله جل وعلا لنا بعض قواعد من العقيدة والتوحيد واليقين. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وهذه الآية هي تعني سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم. يخلي الوجه يميل هنا لكم وجه يميل شوي زيبا لا خلي مكانه بس وجه بس. فالله جل وعلا بعد هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدين لله وحده، وهذا الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته الذين يحملون الرسالة إليهم، فيقول جل وعلا: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أقم وجهك يعني أخلص في عبادتك لله بحيث لا تعبد مع الله غيره أو تعبد غيره، وإنما تكون العبادة لله خالصة، فتقيم وجهك في الاتجاه والقصد لله جل وعلا ولا تميل إلى جهة أهل الأهواء، وإنما تكون منحرفا عنهم مستقيما على الصراط المستقيم. ولا تكونن من المشركين أي من الذين يعبدون مع الله غيره. الشرك هو أكبر الكبائر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير الخلق وهو أفضل البشرية وسيد الأنبياء والمرسلين. يقول الله تعالى له: لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فما بالكم بمن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم من سائر الموجودات والناس الذين يدعون غير الله من الأولياء أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشجار، فما حال هؤلاء؟ والله تعالى يقول لخير الخلق لا تدعو من دون الله أيا كائنا من كان. لماذا؟ لأن من دون الله لا ينفعك ولا يضرك. إذا من الذي بيده النفع والضر؟ هو الله جل وعلا. وهذا يدعونا إلى أن نتنبه إلى مسألة عظيمة، وهي ما يقع فيه كثير من سواد الناس في بعض المواقع في بلاد الإسلام مع الأسف الشديد، الذين يتخذون قبور الصالحين محلا لعبادتهم، فيأتون إليهم ويطلبون منهم حاجاتهم من تفريج مكروب أو شفاء مريض أو ود غائب أو نحو ذلك من الأمور، ويذبحون القرابين وينذرون لها ويطوفون بها. هذا هو ما حذر الله تعالى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وتوعده بأن فعله فإنه من الظالمين. والظلم هنا بمعنى الشرك، لأن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. وعلى هذا فلا يسوغ لأي كائن من كان أن يدعو غير الله أو أن يقصد المقابر لدعاء أصحابها. وأما الترحم لأصحابها والدعاء لهم فهذا حسن من دون شد الرحال إليها وقصدها بالسفر. ثم قال جل وعلا وإن يمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تأكيد للمعنى الثالث وتوضيح وشرح. إن يمتسك الله بضر أي بمرض أو خوف أو جوع أو كارثة أو حروب أو مصائب أو فتن من سائر أنواع الضر التي تضر الإنسان، فلا يرفع هذا الضر ولا يكشفه إلا الله. وإن يردك بخير فلا رد الفضل، إذا أراد الله تعالى لك خيرا فلا أحد يستطيع أن يمنع وصول الخير إليك. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال يا غلام إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك بجفة الأقلام وطيئة. فالله تبارك وتعالى هو المتحكم في هذا الصوت، وهو المالك له والمدبر، ولا شريك له في هذا الأمر، يدبر الأمر، لا أحد يشركه في تدبير هذا الكون. وحينئذ فلا يصلح أن يقصد غيره، وإنما يكون هو المقصود، لأن الأمر بيده والتدبير إليه وجلب الخير منه ودفع الضر إليه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يصلح أن يقصد في هذه الأمور. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا. لا نذهب إلى مجلس الأمن ولا نذهب إلى زيد ولا فلان ولا علان. نعم نطالب بأن هؤلاء يمنعوا برهم ويدفعوا شرهم وأن يتزموا، لكن ليس المعول عليه. ومنادات مثلا أمة الإسلام أو قادة الإسلام بدفع الضر أو من المجالس ونحوها، هذا مطالبة فيما أظهروه من أمور ادعوها، لكن المتحكم في هذا والمدبر نحو الله، فنلجأ إلى الله ونطلب منه. أما أن نلجأ إلى غيره ونعتقد أن فلانا الملحد أو فلانا اليهودي أو النصراني أنهم هم الذين بيدهم الأمر، فإن هذا خلل في العقيدة. وإنما الواجب على الإنسان أن يعتقد أن الله تعالى هو الذي بيده الأمر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرمي استغفر ربه في معركة أحد، في معركة بدر، قبل المعركة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه وأطال حتى سقط رداءه، فالتزمه أبو بكر من ورائه لئلا يسقط، وهو يقول حسبك من ربك سينجز وعدك. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء وهو يستنجد بربه تبارك وتعالى. فهكذا يجب أن يكون اللجوء إنما هو إلى من بيده مقاليد الأمور وتصريف الدهور وتسيير الأحوال والأكوان. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ليس لها من دون الله كاشفة. وإن يردك بضر بخير فلا راد بفضله. فلو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوا خيرا ساقه الله إليك ما استطاع. إذا أراد الله تعالى لك خير، لو أن الناس كلهم اجتمعوا على منع الخير أن يصل إليك لم يستطيعوا. يصيب به من يشاء، وهذه تعني أنك تطلب الخير ممن يملكه لعله أن تكون لك من هذه المسألة نصيب، فيصيبك الله بسبب دعوتك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لنفحات ربنا جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فالإنسان لا يسأم ولا يمل ولا يقنط أن يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، وإنما يكثر من الدعاء ويلح في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، والله جل وعلا يفتح أبواب رحمته في بعض الأوقات. فيتعرض الإنسان لهذه الأوقات لعله أن يصاب بشيء من رحمة الله، أو يكون ممن شاء الله تعالى أن يرحمه، ويتأكد ذلك في أوقات الإجابة. وإن كان كل وقت فيه نفحات لله تعالى، ولكن العقلاء ينتهزون الفرص التي ترجع فيها الإجابة ويجتهدون فيها ويلحون. ثم أخبر جل وعلا عن نفسه بقوله وهو الغفور الرحيم، أي أن الله جل وعلا يغفر الذنوب ويسترها لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهو جل وعلا يرحم عباده يعافيهم، وأنزل لهم رحمة هي جزء من نعمة يترحمون بها في هذه الأرض، وأبقى عنده 99 ليوم القيامة، فرحمته جل وعلا وسعت كل شيء. وسيكتبها للذين يتقون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيتعرض الإنسان لنفحات ربه وهو جل وعلا ذو مغفرة وذو رحمة، ومن أسمائه الغفور والرحيم، وهي أسماء وصفات لله تعالى تليق بجلاله وعظمته، يجب إثباتها ويجب اعتقادها من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، كما أخبر جل وعلا نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما عليكم بوكيل. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
ثم بعد هذا يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس، أي خاطب الناس ونبههم لأنه قد جاءكم الحق من ربكم. القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو حق، وأنزله الله تعالى لتربيتكم فهو حق من ربكم، وربكم الذي يريد لكم التربية الصالحة، يريد لكم السعادة. فقوله جل وعلا قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم تعني أشياء كثيرة، فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس لما هم فيه من خير وما جاءهم من نعمة، وهو هذا الدين العظيم والذي أعظم آياته القرآن. وجاءكم هذا وهو حق، ليس فيه باطل، ليس هناك جملة في القرآن باطل، لا يمكن أن يجد أي إنسان كلمة واحدة باطل في القرآن، بل كل ما جاء في القرآن فهو حق وهو صدق وهو عدل، ليس فيه جور وليس فيه ظلم، وإنما هو هداية للناس وتبيان لكل شيء. ثم إن هذا الحق لم يأتكم من أمثالكم، وإنما جاءكم من ربكم جل وعلا، أي خالقكم رازقكم الذي أحياكم والذي ترجعون إليه. الله جل وعلا هو ربكم، أي مالككم والذي يريد لكم تربية تتربون عليها على وفق هذا القرآن. فالقرآن نظام الحياة السعيدة، ومن ابتغى الهدى في غيره ظن، ومن تركه فقد هلك، ومن تمسك به نجا. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني من انقاذ وقبل القرآن وقبل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وسار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الالتزام بالقرآن لأنه كان خلقه القرآن، فإن هذا استفاد ونجا، والمصلحة تعود عليه هو. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني أنا هو اللي استفاد، هو الذي حصل على الخير ونجا بسبب انقياده إلى أمر الله تعالى واتباعه لمنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ضل فإنما يضل عليه، يعني من ترك القرآن وخالف منهج النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو المتفرد وهو الخسران وهو الذي ضر نفسه وهو الذي ضيع على نفسه الفرصة، لأن الله تعالى خلقه وجعل فيه العقل يميز فيه بين النافع والضار. وقد جاءكم هذا القرآن بالحق، فمن اتبع الحق سلم ونجا، ومن ترك الحق فقد ضر نفسه وعليه، ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما مسؤول عنه، أنا دوري أنني أبين لكم هذا حق واتبعوه وهذا باطل اجتنبوه، ولست وكيل عليكم، لم أتوكل عليكم، وإنما عملي هو البيان والدعوة والتوجيه والأرشاد. أما أنني أمسككم وأدخلكم الجنة هذا ممكن، هذا من عمل الله تعالى، وما أنا عليكم بوكيل. فتوكلوا على الله والجأوا إلى الله واطلبوا من الله، وهو الذي يلهمكم التوفيق والهداية. وأما عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهي هداية دلالة وأرشاد، وأما هداية التوفيق والإلهام فإنها من عند الله جل وعلا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما هم من مسؤوليته أن تكونوا مسلمين، إنما مسؤوليته أن يعلمكم الإسلام، أن يعلمكم التوحيد، أن يعلمكم الأحكام، أن يبين لكم الحق ويدعوكم إلى الخير، وأن يحذركم ويبين لكم الشر ويحذركم. كونكم تتبعون أو لا تتبعون هذا مو بعمل، وليس هو دوره، إنما دوره هادي ومبشر ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال الله تعالى خطابا لخير الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا الخطاب يعني أشياء كثيرة. الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول النبي: اتبع ما يوحى إليك واصبر، أي أن الآيات التي أوحاها الله إليك اتبعها، لا تتراجع عنها، فأنت مخاطب بها وأنت أول من يطلب منه أن يلتزم بها. ولهذا فدين الإسلام ليس فيه خاصة ولا خاصة خاصة، وإنما دين الإسلام للناس سواء، لمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق، ما في تمييز ودرجات، هذا له أحكام وهذا له أحكام، وإنما الناس كلهم في الدين سواء وفي العقيدة سواء. نعم يتميزون بقدر ما عندهم من التقوى. النبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس وهو أعلم الناس بالله، ولهذا قال: والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لكن ما في أمور خاصة به وأمور للعوام كما يقول بعض المخرفين، هذه أحكام وأعمال تخص فلان والعارفين، وأحكام تخص الأتباع وأحكام تخص العوام. لا، خطاب الله يشمل جميع الخلق، جميع الناس، كلهم مأمورون بأحكام ومنهجون عن أمور، لا فرق بين صغير وكبير وعالم وغيره. ولهذا قال الله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وتعد في مكة جلسة 10 سنة وما آمن معه إلا قليل، وفي أمور وقضايا واضحة يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الانقياد ويبين لهم خطأهم وضلالهم، ويضجر ويتضايق من عدم انقيادهم لأمور مسلمة وواضحة. الله تعالى يقول له: يعني انتظر، الأمر يحتاج إلى صبر. وهذا توجيه لكل مسلم أن يصبر وإذا لم يستجب لدعوته ما يعني فشله في الدعوة؟ إذا لم ينقاد أولاده لما يدعوهم إليه من الخير لا يعني أنه غلطان في نهيهم عن الشر وأمرهم بالخير. وهذه قضايا نواجهها كثيرا، يواجهها الإنسان مع أهله مع أولاده مع زملائه وكذا، فيواجه بالرفض وأحيانا الرفض التام. فهل يعني هذا أنه خلاص بلاش نسكر ما عاد نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر لأن الناس ما فيهم خير أو لأن الناس ما يسمعون ولا حد سامع الكلام؟ هل هذا منهج صحيح؟ لا. الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. فلهذا حكم الله تعالى وانتشر هذا الدين حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأساس أخرج واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام. ما أنزل ألف نبي ولا مليون نبي، هو محمد عليه الصلاة والسلام بعث وحده ودعا إلى عبادة الله، وهذا الخلق العظيم الذي يؤمن بما جاء به عبر القرون الماضية وفي هذا القرن والأيام المقبلة أو السنوات الله أعلم، هو بسبب دعوة رجل واحد صبر وصابر وانتظر واستمر في دعوته إلى الله تعالى. فلا يقلق الإنسان ولا يتضايق إذا لم يستجب له، وإنما عليه أن يثبت ولا يصاب بالوهن أو الفشل أو يكون عنده ردة فعل ويقول هؤلاء الناس ما فيهم خير، دعوناهم ناس مرات لكن أحد يسمعنا. هذا من عمل الشيطان، يرغب فيه الشيطان ويحرص على أن يكون الإنسان منود، دعا مرة مرتين ثلاثة عشر عشرين مئة ألف لكن ما حد يسمعنا. هل معنى هذا أن ما تدعو إليه باطل؟ لا، ما دمت تعرف أنك على الحق استمع على الدعوة. وعدم اتباع الناس لك فيما تدعو إليه من حق لا يعني أنك على باطل، وإنما استمر فسيأتي قوم آخرون وأناس آخرون وتتغير الأمور، وهذا اختبار لك وامتحان، وهذا من أشد أنواع الصبر يجتمع فيه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأخلاق. فصبرك على الدعوة صبر على الطاعة، وعدم تراجعك أيضا صبر عن المعصية لأن التراجع يعتبر معصية، وعدم استجابة الناس لما تقول يعتبر أمر محزن ومن المصائب، فهذا صبر على المصائب. فيجتمع في هذا الصبر في هذا جميع أنواع الصبر الثلاثة، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، أي حتى يحكم الله بينك وبين من تدعوهم، والله جل وعلا هو الخير من يحكم، فالله جل وعلا هو الحكم العدل وهو خير الحاكمين، لا حكم إلا حكمه ولا أحكم منه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دين الإسلام حتى نلقى ربنا. وبهذا نكون قد أكملنا هذه السورة العظيمة المكية، سورة يونس عليه السلام، وهي كما رأيتم كلها تتحدث عن التوحيد والعقيدة ومسائل الإيمان في آياتها وعرضها لذلك بأساليب متنوعة، من دعوة مباشرة إلى التوحيد، ومن ذكر لأحوال بعض الأمم التي عصت الرسل عليهم الصلاة والسلام فأحل الله تعالى بهم العقوبات وختمها الله تعالى بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما يواجهه من علة قومه وعدم استجابته له، ودعوته إلى أن يثبت على هذا الدين ويستمر حتى يتم الله تعالى الأمر. وقد أتم الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه وإحسانه هذا الأمر، فلله الحمد والمنة ظاهرا وباطنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم أداء تحية المسجد قبل غروب الشمس وبعد الفجر. بالنسبة للحرم ليس فيه وقت نهي لمن دخل أو طاف ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فلو دخلت بعد الفجر أو قبل أذان الظهر بقليل أو بعد العصر ولا شيء عليك، تحية المسجد أو ركعة الطواف ونحو ذلك. أما غير هذا المسجد فهو محل خلاف بين أهل العلم. هل تؤدى ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا تؤدى؟ وذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل صلاة الكسوف والكسوف، فأبدي عليه جمهور العلماء أنها لا تؤدى للنهي الصريح الصحيح في هذا المسجد. والقول الآخر أن ذوات الأسباب تؤدى وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والإنصات للجمعة أو لخطبة الجمعة واجب. فأخذ من هذا استثناء ذوات الأسباب فإنها تؤدى وقت صلاة النهي. والخلاف في هذه المسألة قديم وحديث، فأرجو أن لا شيء على من صلى ولا على من لم يصل. يقول: هل لصلاة الوتر قراءة في سور مخصوصة وكم هي من ركعة؟ صلاة الوتر أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في شهر، ولكن ترك للناس اختيار العدد الذي يناسبهم. فمن أراد أن يطيل القيام يقلل عدد الركعات، ومن أراد أن يخفف القيام فإنه يزيد في عدد الركعات على حسب نشاطه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، وهي خمسة أجزاء وزيادة، وربما قرأها في ركعة واحدة من الليل. وعلى هذا فالإنسان تستمر شيئا من هذه المولدة، فعلى هذا الإنسان إذا أراد أن يصلي فيعمل ما هو الأفضل به. إن أراد أن يصلي 11 أو أراد أن يصلي 21 أو 31 أو 101 فيختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى، وهو يصلي قبل ذلك شفعا ركعتين ركعتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. وهذه الركعات ليس لها قراءة معينة إلا الركعات الثلاث الأخيرة، سيقرأ في آخر شفع يسبح وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر وهي الركعة الأخيرة صليها منفردة يقرأ فيها بقل هو الله أحد بعد ذلك. هذا يقول: امرأة عليها الدورة الشهرية وتسأل هل تلبس القفازين وتمسك بالمصحف لقراءة القرآن، هل فعلها هذا صحيح؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن المرأة الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن وأنها كالجنوب، فلا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، وقالوا وكذلك الحائض ليس لها ان تقرا القران لا غيبا ولا من المصحف. والذي يرجحه بعض مشايخنا ان المراه اذا خشيت نسيان القران فان لها ان تقراه، او كانت في حال ضروره كاختبار ونحوه فان لها ان تقرا القران، ولكن من دون ان تمس المصحف، يعني من دون ان تباشر ببشرتها المصحف، كأن تضع على يدها حائل من قفازين او منديل او نحو ذلك. فعلى هذا القول يرون ان المرأة الحائض اذا احتاجت لقراءة القرآن بالاسباب التي ذكرناها كخشية نسيانه، او انها احتاجت الى ذلك في امر لا يقبل التأجيل، فجوزوا لها قراءته لكن لا تمسه مباشرة. هذا يسأل سؤال غريب، يقول هل يجوز الدعاء على الأقارب والأهل بأن يسترجع الله لي حقي وأن يأخذ ثأري على من ظلمني بشخص معين منهم؟ الأقارب يجب صلتهم، ومن صلتهم التسامح بينك وبينهم وحل المشكلات التي تنشأ بسبب سوء تفاهم بين الأقارب. والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقطيعة الرحم أمر محرم، والله تعالى يقول في حديث قدسي أنا الرحمن خلقت الرحم استقبت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فهؤلاء الأقارب الذين تريد أن تدعو عليهم أنصحك أن تدعو لهم وأن تحرص على حل الإشكال الذي ينشأ بينك وبينهم بأن توسط بعض العقلاء والحكماء الذين يحسنون إقناع الأطراف المتنازعة، لعل الله أن يصلح ما بينكم، وبهذا تأخذ حقك وتسترجع نصيبك سواء كان معنويا أو حسيا، سواء كان مالا أو غيره من الأمور المعنوية، بأن تستردها وتسترجع مكانتك بينهم. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يسأل يقول لماذا ينقر أكل لحم البعير الوضوء، وهل عدم الوضوء يبطل الصلاة؟ أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. وذكر العلماء رحمهم الله في الحكمة، والله أعلم، ونحن يهمنا الحكم سواء فهمنا الحكمة أو لم نفهمها، قالوا إن لحم الإبل فيه قوة وشدة تحتاج إلى إطفاء بالماء، فالوضوء يدفئها، يدفئ ما يكون لها من تأثير على البدن من حدة أو شدة. ولو أن إنسانا أكل لحم الإبل ولم يتوضأ فإن صلاته باطلة يلزمه إعادتها. يقول ما حكم الذهاب للمدينة لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك ومنعنا منه، وبين لنا الأشياء التي تزار. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحاب إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ما قال وقبري ولا قبر صاحبي ولا قبر الصحابة رضي الله تعالى عنه. والإنسان الذي يريد أن يتعبد لله يتعبد على وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخترع شيئا من عنده. وإذا كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يتبعه. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالإنسان عليه أن يتبع ولا يختلف أمرا من عنده، يظن أنه بهذا يحصل أجرا وهو يضر نفسه. يقول: ما حكم هذه الجوالات التي فيها الموسيقى في الحرم؟ هذه حقيقة من المصائب. الجوال من النعم التي يسرها الله وأوجدها لعباده في هذا الزمن، بحيث يسر على الإنسان أموره ويسهل عليه الاتصال. لكن يجب على الإنسان أن يتعذب في استعمالها، وأن لا يستعملها استعمالا محرما. والمنبه اللي فيها ليس من شرط التنبيه فيه أن يكون موسيقى. ونحن نعلم أن الموسيقى محرمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقسم ثلاث مرات على أن لهو الحديث المراد في هذه الآية هو الغنى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، والحر والزنا والخمر والحرير بالنسبة للرجال كلها من المحرمات، ومعها المعازف فهي مثلها. فليس للإنسان أن يستحل المعازف. ثم أن الإنسان يطرح سؤال يقول: لماذا اختار الإنسان الموسيقى وجعلها في جواله؟ هل هم إذا أراد أحد أن يتصل عليه لابد أن يرقص له؟ ولا لماذا؟ الأمر الثاني: هل لا يستطيع أن تتنبح إلا بهذه الموسيقى؟ لا يمكن أن تجعل فيه صوتا آخر؟ وكل جوال فيه عدد من النغمات لا فيها إشكال ومباحة، فلماذا اختار الإنسان أن يأتم كلما اتصل عليه إنسان؟ كلما اتصل عليك شخص تريد أن تأتم تختار لنفسك الاسم كلما أراد أحد أن يتصل عليك؟ لا شك أن هذا أمر جدا خطير. والموسيقى محرمة في كل مكان. أما أن توجد في الحرم أو في المسجد أي مسجد فإن الأمر يزداد تحريمه، لأن فعل المعصية في الزمن الفاضل والمكان الفاضل أشد من فعلها في غيرهما. ولو سألنا بعضنا قبل 20 سنة أو 15 سنة فقال لنا إنسان إنه سيأتي على الناس زمان يعزفون الموسيقى في الحرم وفي المطاف وأثناء الصلاة، ماذا سيرد عليه؟ يقولون اسم جنون، لا يمكن ان يقع هذا وفي البلد مسلم، الا اذا تغير اهل الارض ووجد خلق اخر. اما المسلمون لا يقبلون ان يسمعوا الموسيقى داخل بيوت الله، لكننا سمعناها ونحن في الصلاة، سمعناها ونحن في المطار، سمعناها ونحن في حال الركوع، سمعناها ونحن في حال السجود. فما الداعي لهذا وما سببه؟ لا شك أن الأمر منكر وخطير وجد خطير، ونخشى العقوبات منه، فيجب إنكار مثل هذه الأمور لمن سمعها بقوة، وأن يزجر من يراه يحمل مثل هذه الأمور معه ويؤذي بها عباد الله في أقدس مكان في أرض الله. ونسأل الله تعالى الهداية الجميع. والإنسان ينبغي له إذا أراد الدخول إلى بيت من بيوت الله أن يغلق الهاتف، ولا عيب ولا ضير عليك إذا أن أحدا اتصل عليك وقال وجدت جوالك مغلق، نعم أغلقت لأني أدخل إلى بيت الله وأنا مشغول بعبادتي لربي ولا أريد أحد أن يؤذيني. ثم إنه إذا كان الإنسان ينتظر مكالمة خطيرة أو عامة أو لا تقبل التسجيل يجعله على الصامت ولا يؤذي عباد الله الذين حوله.
السلام عليكم. شيخ السؤال، أنا جينا برحلة وفاتت على صلاة العصر، جينا على المغرب ما صلى العصر،
ما صلى
لا المغرب صلى العصر، صلى العصر ما صلى،
صلوا العصر ثم صلى المغرب،
صلي العصر ثم صلي المغرب، العصر الحين صليه الحين يعني بعد العشاء الحين
ما صلى
العصر، قبل العشاء قبل العشاء
صلوها قبل المغرب، العصر ثم المغرب
جزاك الله.
هذا يسأل حكم خروج المذي عند الصيام. المني إذا خرج من الإنسان وهو صائم بسبب المداعبة أو بسبب تكرار النظر فإنه يفطر به، هذا المني. وأما المذي فهو محل نظر عند أهل العلم، بعضهم قال إنه يفطر وبعضهم قال إنه لا يفطر، ولم أطلع على دليل في هذه المسألة على أنه من المفطرات، والله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.